بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا وسيدنا وإمامنا عبد الله المتين وسيد الوسيين وإمام المتقين علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. انتهى البحث إلى الشرط الثاني وهو القدرة على التسليم من شرائط العوزين. بل قلنا إن القدرة على التسليم من الشرائط، وأما الدليل عليه يمكن أن يقال بأنه لولا القدرة على التسليم قب الانتفاع ما يحصل في الخارج، ومع انتفاء الانتفاع انتفاع لا توجد في الخارج، فمع انتفاعه يكون أكل المال بإزائه أكلا للمال بالباطل، تشمله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الباطل عرفي، هو شيء عرفي، الباطل يعني بدون سبب بدون وجه. ويأكل المال بشنو؟ في مقابل شنو يأكل المال؟ يأكل المال في مقابل المنافع التي لا تنتفع بها لأجل عدم القدرة على التسليم. فشي فيه ماكو فائدة، ماكو انتفاع، فيكون أكل المال عليه بالباطل. هكذا طريقتنا في الاستدلال، وهو شيء واضح هم عندنا، لكن سيدنا الأستاذ المحقق الخوئي استدل بشكل آخر فنقرأ عبارته. قال قدس سره: إن المنفعة، التفتوا جيدا، قال إن المنفعة كسكن الدار مثلا أمر تدريجي الحصول كنفس الزمان، فتتلف شيئا فشيئا بمرور الزمان، سواء استوفاها أم لا معلوم. فإن كان المالك مسيطرا عليها صح اعتبار ملكيته لها، وأما إذا لم تكن قابلة للاستيفاء لإباق، أو لإباق يعني إباق العبد، متى العبد أبق صار آبق، أو مرض أو نحوها، فهي آنا فآنا تنعدم، يعني المنافع آنا فآنا تنفع تنعدم، لأن سكن الدار مثلا في يوم السبت تنعدم بشنو؟ بانتهاء يوم السبت. ليش؟ لأنه إذا صار يوم الأحد فبعد سكن الدار في يوم السبت ما موجود، منتفي. سكن الدار في يوم الأحد غير سكن الدار في يوم السبت، سكن الدار في يوم الاثنين غير سكن الدار في يوم الأحد، فإذا مضى يوم الأحد قوها تنعد وتزول. هسه المفروض هسه مولانا كلام السيد الأستاذ نقرأه ثم. فإذا يقول: فكيف يكون المالك مالكا لهذه المنفعة التي تتلف بنفسها؟ يعني يريد السيد الأستاذ يشكك في اعتبار الملكية، يقول في الزمان اللي هذا الشيء مو تحت القدرة متعذر الوصول إلى صاحبه، فكيف يعتبر الملكية لهذه المنافع التي تفوت وتزول ولا بقاء لها؟ والمفروض عدم إمكان الانتفاع بها، لأنه افرض مثلا في مكان بعيد، في مكان بعيد لا يستفاد منها ومن منافعها مثلا فرضنا. فإذا يقول كأن اعتبار الملكية اللغو، العقلاء لا يرون هذه المنفعة قابلة لاعتبار الملكية. ثم شو يصير بعد؟ ثم يقول بأن هذه المنافع إذا فرضنا أنها ليست بمملوكة، لأنها شنو؟ لأنها متعذرة الوصول إلى صاحبه، فهي شنو؟ فهي ليست بمملوكة. فإذا لم تكن مملوكة، كيف مالكها الأول يملكها إلى شخص آخر؟ الموجر ماذا يسوي؟ الموجر يملك المنافع بالمستأجر للمستأجر. السيد الأستاذ يقول في زمان الذي هذه المنافع لا تكون تحت اليد، لا تكون تحت تسلط الإنسان، خارج عن القدرة، متعذر الوصول إلى صاحبه، كطائر خرج من القفص وطار في السماء. هسه مثلا شي في هذا الطائر ومنافع هذا الطائر بعد أن طار في السماء؟ راح. فالسيد الأستاذ يريد أن يقول العقلاء لا يعتبرون الملكية لهذه المنافع في هذا الزمان، يعني في هذه الحالة، يعني حالة تعذر الوصول. فإذا لم يكن الإنسان مالكا لشيئين، كيف يمكن أن يملكه إلى شخص آخر؟ لأن التمليك فرع المالكية. الإنسان هو إذا لم يكن مالكا لشيئين فكيف يملكه إلى شخص آخر؟ فهكذا. والإيجار، أصل الإيجار شنو معناته؟ تمليك المنافع. فإذا فرزنا أن هذا الشخص هو ليس بمالك، العقلاء لا يعتبرون الملكية له. لماذا لا يعتبرون الملكية؟ لأنه متعذرة مو بيده، خارج عن القدرة. بس هكذا يقول بالنسبة إلى المنافع، لا بالنسبة إلى العين. بالنسبة إلى نفس العين، التفتوا، بالنسبة إلى نفس العين الملكية موجود. لماذا؟ لأنه يمكن يوما ما يبقى العين، العين يبقى يوما ما في المستقبل يمكن أن يعود إلى صاحبه. هسه خرج عن القدرة، بل يوما ما في المستقبل يعود إلى صاحبه، فهذا ممكن في العين. أما المنافع فلا بقاء لها، لأن فرزنا أن المنفعة في هذا الآن لما مضى ذلك الآن المنفعة تفوت وتنعدم، لا بقاء لها. فيقول إذا فرزنا أنه لا بقاء له، فإذا ماذا يفيد اعتبار الملكية لهذا الشيء، لهذه المنفعة؟ يعني السيد الأستاذ يريد أن يقول اعتبار الملكية لغو ولا وجود له، والإنسان إذا لم يكن مالكا لشيء كيف يملكه إلى شخص آخر؟ يعني بالنسبة إلى المنافع، لا العين، المنافع. فرزنا أن صاحب العين لا مالكية له بالنسبة للمنافع في أي زمان، في الوقت اللي ذلك العين خرج عن القدرة، صار متعذر الوصول. فإذا كيف يملكه إلى شخص آخر بالإيجار؟ هكذا استدل سيدنا الأستاذ. وأنا بذلت غاية جهدي، التفت، بذلت غاية جهدي لشرح مطلب سيدنا الأستاذ المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية. وأما عندي فيه إبهام، عندنا فيه إبهام من حيث أنه لا يقول به الفقهاء. من الناحية الفقهية يمكن أن يقال خلاف ضرورة الفقه. لماذا؟ لأن الفقهاء سألتفتوا حيل، الفقهاء مجمعون على أن المنافع التي المستوفات وغير المستوفات حتى كلها مضمونة. يعني مثلا إذا غصبه غاصب، الغاصب غصب شيئا مثلا غصب بيتا، فهو ضامن لنفس العين وضامن للمنافع الفائتة. في الزمان اللي كان هذا البيت تحت سيطرة هذا الغاصب يجب عليه أن يبذل البدل إلى صاحبه. هذا صحيح يا مو صحيح؟ دي التفت مرة. فإذا فرضنا أن هذا الغاصب بعد أن غصب هذا العين ذهب به إلى مكان بعيد بحيث صار متعذر الوصول إلى صاحبه، وذهب به إلى مكان بعيد وصار متعذر الوصول، ولكن المال بيده، بيد الغاصب وذهب به إلى مكان متعذر الوصول. ففي تلك الأزمنة إن قلنا بأن اعتبار الملكية ما موجود في هذا الزمان، في زمان تعذر الوصول، وتدرون بعدا الغصب ما يصدق، لأن الغصب عبارة عن الاستيلاء على الملك. إذا فرضنا أن هذه المنافع بعد أن صارت متعذرة الوصول سقطت عن الملكية، فإذن الغصب لا يصدق، لأن الغصب هو الاستيلاء على ملك الغير، والمفروض أنه غير مملوكة المنافع يعني. وإذا سقطت عن الملكية ولم يصدق الغصب فالزمان ينتفي. فلازمه أن يقال بأن الغاصب إذا غصب شيئا وذهب به إلى مكان بعيد متعذر الوصول لا يكون مشغول الذمة ببدل هذه المنافع. فهل يمكن أن يقال بذلك؟ العلم ما ذلك إتلاف وأتلف، تلف مو تلف، إتلاف، الغاصب أتلفها. أدري، هل يمكن أن يقال فقهيا أنت فقيه؟ هل فقيه يفتي بذلك؟ لا يفتي، هو ضامن لكل المنافع ويجب رد بدلها ما دام ذلك المغصوب بيده. يجب رد العين عليه ويجب رد البدل، بدل المنافع واجب عليه. مساء الغاصب غصب بيتا، غصب دارا، فيجب عليه رد ذلك الدار، تلك الدار إلى صاحبه، ويجب عليه رد بدل المنافع يعني الأجرة، أجرة هذا الحوش في طول سنة الغاص مثلا إيش قد كان، يجب عليه أن يرد ذلك ويدفع ويستحق الأجرة. هذا المغصوب منه يعني المالك يستحق بدل المنافع أو لا يستحق. فإذا فرضنا أن الغاصب ذهب به إلى مكان بعيد متعذر الوصول هل يسقط الضمان؟ من زمان المنافع يعني لا يسقط. أي فقيه من الفقهاء لا يفتي بذلك. فإذا هذا يعني القول بزوال الملكية في حال تعذر الوصول، لا، زوال الملكية بالنسبة للمنافع مو محل كلامنا، العين نفس العين مو محل الكلام، محل الكلام المنافع ما يمكن أن يقال بشنو؟ أن يقال بزوال الملكية عن المنافع بعد أن صارت متعذرة الوصول. وفرزنا أن الغاصب أخذ المغصوب وذهب به إلى مكان بعيد. فهل يمكن أن يقال بأنه بعد ما مدين للمنافع؟ لا، لا يفضل، لا يقول به فقيه. فإذن يسأل، نسأل بأن زمان المنافع، يعني أنه يجب عليه أن يؤدي بدل المنافع، بأي دليل؟ بدليل غصب الملك. فإذن لا يمكن أن يقال بزوال الملكية، يعني من الناحية الفقهية ندري بأن الفقهاء لا يفتون بذلك. حتى نفس السيد القوي لو نسأله رحمه الله تعالى بهذه اللوازم ما يلتزم بها، ما يلتزم بذلك. فإذا استدلال سيدنا الأستاذ لا يمكننا المساعدة عليه، والصحيح ما استدلالنا. كيف شنو كان استدلالنا؟ أكل المال بالباطل. الملكية موجودة مع تعذر الوصول، الملكية هم موجودة، لكن لأجل تعذر الوصول، تعذر الإيصال، تعذر التسليم، الانتفاع لا يتحقق في الخارج. أكل المال، إذن أكل المال مع عدم الانتفاع أكل المال بالباطل. هذا شيء واضح بعد، واضح، وما علم ما يترتب عليه لوازم باطلة. أما أن نقول بأن الشيء في زمان تعذر الوصول منافعه ليست بمملوكة، هذا شيء عجيب لا يمكن أن يقال به. الدقة العقلية هم لا بأس به. من جملة الاستدلالات دليل العقل، أفلا نستدل بدليل العقل؟ الأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والعقل والإجماع. ماكو مانع. استدلال عقلي، كلامكم صحيح، هو استدلال عقلي على المطلب، لكن من جملة الحجاج دليل العقل. العرف إنما يرجع عليه في مفاهيم الكلام، يقولون الظاهر العلفي. الظاهر العلفي لشنو؟ للكلام. وأما إذا مثلا العقل حكم بشيئين هم حجة من باب حكم العقل، لكن العرف إنما يرجع إليه في ظواهر الكلام. ليش؟ لأن الظاهر العقلي قمو يقولون الظاهر العرفي، الدليل الكلام حجة في شنو؟ في الظاهر العرفي أو العقلي؟ عرفي. فالعرف يكون مرجعا في تشخيص الظهورات. أما لا بمعنى أنه حكم العقل باطل، حكم العقل مباطل في العقليات، حكم العقل مباطل. ده التفت المرة انت. وأما وجه الإشكال في كفاية الزميمة، ما تحط بحث آخر، وهو أنه أعرض خدمتكم في مسألة بيع العبد الآبق. بيع العبد الآبق قالوا يجوز مع الزميمة، لأنه منصوص بالروايات، يعني العبد الآبق بضميمة ينضم إليه يجوز بيعه. فهل يجوز الإجارة، يعني تمليك المنافع؟ المنافع منافع هذا العبد الآبق، يعني لا يبيعه، يجره يملك منافع العبد الآبق، فهل يجوز ذلك مع الذميمة كما يجوز البيع مع الذميمة؟ توقفوا في ذلك، لأن النص الخاص إنما ورد في البيت، وإلحاق الإجارة محل الإشكال، لكنه محل الخلاف بين الأعلام. سيدنا الأستاذ رحمه الله استشكل في ذلك، وكثير من العلماء. لكن السيد القلفايقاني رحمه الله في حاشيته على العروة ذهب إلى الجواز، ذهب إلى جواز ذلك، يعني أنت عندك عبد آبق شرب وهرب ما معلوم وين راح، فأنت تؤجره يعني تملك منافع هذا العبد إلى شخص آخر مع الضميمة. الإيجار مع الضميمة هل يجوز وهل يصح مثل البيع أم لا؟ السيد القلفايقاني يقول يجوز. كيف يمكن توجيهه؟ توجيه كلام السيد القلفايقاني هل له توجيه أو ليس له توجيه؟ لأنهم قالوا يقتصر في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مورد الناس، مورد الناس هو البيع، فلماذا ألحق به الإجارة؟ لم يرد في الدليل كل عقد لازم، إنما ورد خصوص البيع. حتى أن سيدنا الأستاذ بالغ في ذلك فقال بأنه لا نتعدى إلى كل شيء غير متعذر الوصول حتى في البيع، لأن الناس ورد في خصوص العبد الآبق، فلا نتعدى إلى كل بيع يعني شيء متعذر الوصول غير العبد الآبق. هل يجوز بيعه بالذميمة؟ لأن الناس يقول ورد في خصوص العبد الآبق فلا يتعدى إلى غيره حتى في البيع. هذا كذا سيدنا الأستاذ يظهر من عبارته. وأما السيد القلفايقاني فيقول لا نتعدى إلى كل شيء، ونتعدى حتى من البيع إلى الإجارة. ما الدليل على كيف يمكن أن يستدل عليه؟ يمكن أن يوجه كلام السيد القلفايقاني بأنه ورد في النص شبه تعليل في الذميمة. يقول الإمام عليه السلام بيع أنت يجوز لك أن تبيع بيع عبدك الآبق مع الذميمة. يستدل عليه الإمام، يعلله بأنه إذا لم ينتفع بالعبد فهو ينتفع من الذميمة. يعلل الحجم بأن هذا المال الذي يأخذ فرضنا أنه ما صار ما أمكن الانتفاع من العاد وينتفع من الذميمة فهذا يكفي. فلو فرضنا أن هذا التعليل موجود لعل السيد القلفايقاني رحمه الله يعمم الحكم لأجل التعليل، لأن التعليل العلة يعمم ويخصص. مثلا إذا قال لا تأكل الرمان لأنه حامض، نتعدى إلى كل حامز، فكل حامز منهي عنه. وهذا هم هكذا، حيث إن التعليل أو شبه التعليل موجود في الناس فبإمكاننا التعدي إلى سائر الموارد لعموم العلة، لعموم العلة. وعلى كل حال مثل لا تأكل الرمان، فكيف تتعدى إلى حموزة الخال، حموزة التفاح، حموزة كل شيء؟ أكو مال. يقولون التعليل العلم لا يعمم ويخصص. من الناس، بل هذا التعليل موجود في الناس. لماذا لم يستفيد منها السيد الخوي؟ علم الغيب ما عندي يا مولانا. أسأل، أدعو الله سبحانه وتعالى على أن يرزقنا علم الغيب. وأما الثالث فواضح، يكفينا هذا المقدار. وصلى الله على محمد وعلى آله.